بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن الجمع بين الفرضين في صورته الثانية التي لا تستلزم الإتيان بإحدى الصلاتين في وقت فضيلة الأخرى ليس مرجوحا بحسب الأدلة، وعليه فإن التفريق في مثل هذه الصورة ليس مستحبا. فإذا أتى المكلف بصلاة الظهر في آخر وقت فضيلتها فهو وإن كان قد فعل مرجوحا بتأخير صلاة الظهر عن أول وقت فضيلتها، لكنه لو فعل ذلك وأتى بها في آخر وقت فضيلتها وأتى بصلاة العصر في آخر وقت فضيلتها لم يفعل مرجوحا من جهة الجمع بين الفرضين، ولا دليل على استحباب التفريق في هذه الصورة. وما قلناه من وجود ارتكاز متشرعي بوجود أوقات خمسة للصلوات، وقلنا بالجمع بينه وبين ما دل على جواز الجمع، تكون النتيجة استحباب الإتيان بكل صلاة في وقتها. هذا الارتكاز لا يفيد استحباب التفريق في صورته الثانية، لأنه في الصورة الثانية قد أتى بحسب الفرض في كل صلاة في وقت فضيلتها، فيكفي في الالتزام بهذا الارتكاز إتيان صلاة الظهر في آخر وقت فضيلتها والإتيان بصلاة العصر في أول وقت فضيلتها، وإن كانت المرتبة الفضلى أن يأتي بصلاة الظهر في أول وقت فضيلتها. إذن توصلنا فيما سبق أنه لا دليل على استحباب التفريق في صورته الثانية، وإن كان نفس أدلة أن هذا وقت فضيلة لهذه الصلاة وذاك وقت فضيلة لتلك الصلاة يدل على استحباب التفريق، بمعنى الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها. فإذا استلزم الجمع الإتيان بإحدى الصلاتين في وقت فضيلة الأخرى فهذا الجمع مرجوح كما قد مر. ما هو وقت فضيلة كل صلاة؟ هذا ما سيأتي. ولكن لو قلنا برأي المشهور القائل باستحباب التفريق بين الفرضين مطلقا حتى لو لم يستلزم الجمع الإتيان بإحدى الصلاتين في وقت فضيلة الأخرى، فهنا وصلنا إلى هذا السؤال: كيف يتحقق إذن التفريق المستحب؟ هل يكفي أن يؤتى بنافلة ولو بركعتين تطوعا لتحقق التفريق المستحب أو لا يكفي ذلك؟ هل يتحقق بمجرد فعل النافلة والتطوع بركعتين مثلا أو لا يكفي ذلك؟ هذا ما كنا قد دخلنا في الجواب عنه في الدرس السابق. قيل نعم يكفي ذلك، واستدل له بروايتين. السيد الخوي رحمة الله عليه احتمل ولم يستبعد أنهما عبارة عن رواية واحدة، لأن الإمام المسؤول واحد والسائل واحد ومن يروي عن السائل واحد، لكن سيتبين وجود فرق بين النقلين، ولعله هذا الفرق لاختلاف صياغة الناقل. نحن لا نقول أن هذا دليل على عدم كونهما رواية واحدة، لا نجزم بأنهما عبارة عن روايتين، لكن نقول يوجد فرق سيتبين بين الصياغتين، ولعله من الناقل نفسه. الرواية الأولى ما رواه محمد بن حكيم، وقلنا أنها ضعيفة السند بالحسين بن سيف وبسلمة بن الخطاب في الوسائل الجزء الرابع 224 صفحة 224 أبواب المواقيت الباب 33 الحديث الثاني. قال عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، سمعته يقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. وقلت وأؤكد هنا إن هذه الرواية ظاهرة في أنه إذا كان الجمع مأمورا به ولو على نحو الاستحباب كما في صلاتي المغرب والعشاء لمن كان في عرفة فلا مشروعية للنافلة إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. الإمام ليس في مقام الإخبارات الخارجية أنه أنت إذا جمعت بين صلاتين فهذا يعني أنك لم تتطوع بينهما، ولا يمكن أن يقال إن المراد أنك إذا جمعت بين الصلاتين اخترت الجمع فلا مشروعية للنافلة، تسقط مشروعية النافلة، لا يمكن أن يقال ذلك. الأول بعيد لأن الإمام ليس في مقام الإخبارات الخارجية، والثاني بعيد من غير المعقول إناطة مشروعية النافلة باختيار المكلف، واضح؟ فيبقى الاحتمال الثالث وهو أنه إذا كان الجمع مشروعا مأمورا به ولو على نحو الاستحباب فتسقط مشروعية النافلة، تسقط مشروعية التطوع. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. بس احنا ما دخلنا في أنه بأي استظهار استدل المشهور بهذه الرواية، استظهرنا منها بغض النظر عن استظهار المشهور. الرواية الثانية رواية محمد بن حكيم أيضا في نفس المصدر الحديث الثالث التي قلنا أنها ضعيفة بمحمد بن موسى، فإنه الهمدان السمان الذي ضعفه القميون، وقلنا أن الراوي عنه محمد بن موسى هو إما محمد بن عيسى وإما علي بن عيسى في نسخة، إذا كان علي بن عيسى فهو مشترك بين ضعاف، إذا كان محمد بن عيسى فهو مشترك بين ثقة وبين ممدوح، فالرواية على الأقل ضعيفة بمحمد ابن موسى. قال سمعت أبا الحسن يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع. يعني شنو الجمع بين الصلاتين؟ يعني ليس مرجوحا إذا لم يكن بينهما تطوع، يعني الجمع ليس مرجوحا إذا كان التطوع غير مشروع، فإذا كان بينهما تطوع يعني إذا كان التطوع مشروعا شنو؟ فلا جمع. فظاهرة هذه الرواية أنه إذا لم يكن التطوع مشروعا كما في السفر أو في الجمعة أو في العشاءين في عرفة فالجمع جائز بل ليس مرجوحا بقرينة الذيل. الجمع بين الصلاتين يعني الجمع جائز، بل الجمع جائز لا يحتاج لهذه الرواية، دلت عليه أدلة أخرى، بل الجمع ليس مرجوحا بقرينة الذيل هذه الرواية. الجمع بين الصلاتين ليس مرجوحا إذا لم يكن بين الصلاتين، إذا لم يكن بينهما تطوع. يعني شنو إذا لم يكن بينهما تطوع؟ يعني إذا لم يكن التطوع مشروعا. فإذا كان بينهما تطوع، يعني إذا كان بين الصلاتين تطوع، يعني إذا كان التطوع مشروعا، جاوبوني. كما في الحضر، كما في غير حالات السفر، وفي غير الجمعة، وفي غير مساء عرفة، فإذا كان بينهما تطوع، يعني إذا كان تطوع مشروعا فلا جمع. يعني شنو فلا جمع؟ فالجمع منهي عنه. لكن بالجمع بين هذه الرواية وبين ما دل على جواز الجمع ولو من دون علة، فتحمل على كراهة الجمع. وين كراهة الجمع؟ في حال الحضر. هذا هو ظاهر الرواية. إذن ظاهر الرواية إذا كان بين الفرضين تطوع، يعني كان التطوع مشروعا، فالجامع شنو؟ مرجوح. وإذا كان بين الصلاة لم يكن بين الصلاتين تطوع تطوعا، يعني كان التطوع ليس مشروعا، فالجمع ليس مرجوحا. واضح؟ بهذا المعنى تقترب هذه الرواية من مضمون الرواية السابقة، لكن سيأتي أن بينهما فرقا. هذه الرواية قلنا في كلا طريقيها ضعيفة السند، إذا لم تكن رواية واحدة، حتى لو قلنا بأنهما روايتين فكلتا الروايتين ضعيفة السند. مضافا إلى إمكان المناقشة في سند في دلالتها، مضافا للمناقشة السندية. كيف يناقش؟ هذه الرواية متى تدل على أن التفريق المستحب يكفي فيه التفريق بالنافلة؟ متى تصلح الاستدلال المشهور بأن التفريق بالنافلة يسقط مرجوحية الجمع ويحقق التفريق المستحب؟ متى الاستدلال بها على هذا يتوقف على كون المراد منها أنه لو تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح، ولو أتي بالنافلة ارتفعت المرجوحية وتحققت التفرقة. متى تصلح هاتان الروايتان أو الرواية الواحدة على أن التفريق بالنافلة كاف في تحقق التفريق المستحب؟ متى؟ حينما يكون مفاد هذه الرواية أو الروايتين هو التالي، أنه لو تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح، ولو أتي بالنافلة ارتفعت المرجوحية. بينما رأينا إن الظاهر من الرواية هو إن المورد الذي يكون فيه الجمع مأمورا به مشروعا ولو بنحو الاستحباب، كما في العشاءين في عرفة، هذا المورد هو الذي لا تكون النافلة فيه مشروعة. متى كان الجمع مشروعا فالنافلة غير مشروعة. ومتى ما كانت النافلة مشروعة فالجمع مرجوح. هكذا مفاد الرواية أو الرواية الواحدة. لم تقل الرواية أنه لو تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح. الرواية الأولى قالت إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما. هذه الرواية لسانها لسان أنه إذا تحققت النافلة تحقق استحباب التفريق، يعني ارتفعت المرجوحية. إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما، هذه مو لسانها لسان. إذا تحققت النافلة ارتفعت المرجوحية، وإذا لم تتحقق النافلة بقيت المرجوحية للجمع. هذه غاية ما تقول إن الجمع المأمور به شرعا، هذا الجمع ينفي مشروعية النافلة. إذن هاتان الروايتان أو الرواية الأولى على الأقل ناظرة إلى أن المورد الذي يكون الجمع مشروعا فالنافلة غير مشروعة، والمورد الذي تكون فيه النافلة مشروعة فالجمع مرجوح. هذا لم يكن ظاهرا من الرواية فلا أقل هو محتمل لها، والاحتمال يبطل الاستدلال، تكون الرواية مجملة فتسقط عن الاستدلال بها. كل ذلك إذا أغمضنا النظر عن ضعف السند. ولكن ظاهر الرواية الثانية يختلف بنحو ما عن ظاهر الرواية الأولى. شو أنت تقول؟ الرواية الأولى لا يمكن أبدا استفادة ما استفاد منها المشهور. الرواية الأولى قالت الجمع بين قالت إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما، وبينت أن هناك ثلاثة احتمالات، الظاهر والاحتمال الثالث. إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع، احتمال أنه إذا تحقق منك الجمع فيتحقق منك عدم التطوع، وهذا إخبار والإمام ليس في مقام الإخبار. الاحتمال الثاني إذا جمعت بين صلاتين، يعني أنت إذا اخترت الجمع بين صلاتين فتسقط مشروعية النافلة، وهذا هذا غريب، هذا يعني لا يمكن أن النافلة تكون مشروعية منوطة باختيارك. الاحتمال الثالث المقصود به أنه إذا جمعته، يعني إذا كان الجمع مشروعا مأمورا به ولو على نحو الاستحباب فلا مشروعية للتطوع. وهذا ما يفيد بحال أنه إذا تركت النافلة تحقق الجمع المرجوح، وإذا أتيت بالنافلة تحقق التفريق المستحب، انتفت مرجوحية الجمع. لكن الرواية الثانية ماذا قالت؟ الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، يعني الجمع بين الصلاتين ليس مرجوحا إذا لم يكن بينهما تطوع، يعني إذا لم تكن النافلة مشروعة. إذا لم تكن النافلة مشروعة فالجمع ليس مرجوحا. فإذا كان بينهما تطوع، إذا كان التطوع مشروعا فالجمع شبيه مرجوح. هذه الرواية ظاهرة، الرواية الثانية أنه إذا كان التطوع مشروعا كما في الحضر. شو ركزوا يعني؟ فالجمع مرجوح. وفي ذلك ظهور بأمر وإشعار بأمر آخر. شوي انتبهوني. إذا كان التطوع مشروعا، لسان الرواية الثانية، قالت الرواية الثانية، قالت فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع. يعني إذا كان التطوع مشروعا فالجمع مرجوح. وفي ذلك ظهور بأمر أن كراءة الجمع كراهة الجمع ترتفع بالإتيان بالنافلة. شنو قالت؟ إذا كان بينهما تطوع فلا جمع، والجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع. الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع، يعني شنو؟ يعني كراهة الجمع ترتفع إذا كانت النافلة، كراهة ترتفع لا أي أنا أصيخ أصيغ كراهة الجمع ترتفع بالإتيان بالنافلة. ليش ترتفع؟ فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع، يعني الجمع مكروه. فإذا أتيت أنت بالتطوع ارتفعت الكراهية. إذا لم تأتي بالتطوع، يعني إذا كان التطوع مشروعا وقد أتيت به فارتفعت المرجوحية. إذا كان التطوع مشروعا ولم تأتي به فبقيت الكراهية. وإشعار لأمر آخر، وهو أن كفاية أن الفصل بالنافلة كاف في تحقق التفريق المستحب. فلسان الرواية الأولى لا يمكن أبدا الاستناد إليه لإفادة رأي المشهور، لكن لسان الرواية الثانية فيه ظهور من جهة بأن كراهة الجمع ترتفع بالإتيان بالنافلة، وإشعار من جهة أخرى أن الفصل بالنافلة كاف في تحقق التفريق المستحب. والظهور والإشعار كلاهما ينفعان المشهور القائل بأن التفريق شنو؟ إشعار طبعا. أنا ما قاعد أقول واحد. منين أجي إشعار؟ شنو هو الإشعار؟ شنو الرؤية قالت؟ قالت كان بين إذا كان بينهما تطوع فلا جمع، وقالت الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع. الجمع بين الصلاتين إنما يكون الجمع بين الصلاتين يكون جائزا وليس مرجوحا إذا لم يكن بينهما تطوع. زين، يعني شنو إذا لم يكن بينهما تطوع؟ إذا لم تكن النافلة مشروع. فإذا كان إحنا وين كلامنا؟ كلامنا في مورد تكون فيه النافلة مشروعة. النافلة مشروعة والفصل بها يرفع المرجوحية للجمع. شنو قالت الرواية؟ فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع، يعني إذا كان التطوع مشروعا فالجمع جاوبوني فالجمع مرجوح. إذا كان بينهما تطوع، يعني إذا كان التطوع مشروعا فالجمع مرجوح. جيد، هاي وين؟ في حالة الحضر. جينا ردنا نستفيد من هذا المقطع. الظهور يقول إن الجمع ترتفع كراهته في الحضر بالإتيان بالنافلة. شنو قالت الرواية؟ قالت إذا كان بينهما تطوع فلا، يعني إذا كان التطوع مشروعا فلا جمع. ماذا يظهر من ذلك؟ يظهر من ذلك أن التطوع إذا كان مشروعا وقد أتيت بالتطوع ارتفعت مرجوحية الجمع. هذا ظهور، تكلم هذا ظهور، ظهور أكو ظهور، أكو ظهور. الظهور شو تقول؟ إذا كان بينهما تطوع فلا جمع، يعني إذا كان التطوع مشروعا فالجمع مرجوح. فش نستفيد؟ أن إذا كان التطوع مرجوحا وقد أتيت بالتطوع لم تتحقق كراهة الجمع، لأنه قال فلا جمع يعني جمع مكروه إذا كان التطوع مشروعا وقد أتيت أنت بالتطوع. جيد. وإشعار هذا ظهور. ظهور شنو؟ أنت تقول الظهور شنو؟ الظهور هو أن كراهة الجمع ترتفع بالإتيان بالنافلة إذا كانت النافلة مشروعة. هذا ظهور. ويوجد إشعار أن الفصل كاف في تحقق، لأنه لم ليس الظاهرة لم تصرح وليس الظاهرة في أن الفصل بالنافلة كاف في تحقق التفريق المستحب. هذا إشعار. منين هذا الإشعار؟ الإشعار نستفيد من نفسي العبارة التي استفدنا منها الظهور، كراهة الجمع ترتفع بالإتيان بالنافلة. كراهة الجمع ترتفع، كراهة الجمع ترتفع. إذا ارتفعت كراهة الجمع فيشعر أن الإتيان بالنافلة يحقق التفريق المستحب. كراهة الجمع ترتفع بالإتيان بالنافلة، هذا يشعر أن الإتيان بالنافلة يحقق التفريق المستحب. كاف في الفصل بين الفرضين. وعليه على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو الذي رجحنا أنه لا دليل على استحباب التفريق مطلقا، بل يستحب التفريق إذا استلزم الجمع الإتيان بإحدى الصلاتين في فضيلة الأخرى. فإذا لم يستلزم الجمع الإتيان بإحدى الصلاتين في فريضة الأخرى فالتفريق ليس مستحبا والجمع ليس مرجوحا. واضح؟ واضح؟ إذا قلنا بهذا لا نحتاج إلى البحث في أن التفريق في الصورة الثانية يحتاج إلى نافلة أو لا يحتاج، يكفي فيه تحقق النافلة أو لا يكفي. أصلا لو جمع بين الصلاتين في الصورة الثانية ولو بدون نافلة فالجمع ليس مرجوحا والتفريق ليس مستحبا، لكي يقال أن التفريق المستحب يتحقق بالإتيان بالنافلة أو لا يتحقق. واضحتكم؟ فإذن إذا اخترنا رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه فلا مشكلة لدينا، لأن السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن التفريق في صورة الجمع الثانية التفريق ليس مستحبا والجمع ليس مرجوحا. وإذا قلنا برأي المشهور القائل باستحباب التفريق حتى في الصورة الثانية فلا دليل على كفاية النافلة بالتفريق، لا دليل، إلا إذا قيل بأنه لا مانع من الجمع إلا حالة الاتصال الزماني، ويكفي في صدق الافتراق الزماني وجود النافلة. وياي أنتم؟ شنو المانع من الاتصال الزماني ما دام كل من الصلاتين تقع في فضيلتها؟ لا مانع على رأي المشهور إلا هذا الاتصال بين الصلاتين زمانا وخارجا، فيكفي في عدم صدق هذا الاتصال وجود النافلة أو التحقيق حتى. انتبهين يا أنتم؟ مسمى الفصل
يراعي الرواية الإسلام هي التطور على
ماكو رواية لا لا بعد نفينا أقول نفينا إن كلتا الروايتين على الأقل الرواية أو الروايتين ضعيفتان سنة فلم يبقى دليل فنقول على رأي المشهور على رأي السيد الخوئي لا مشكلة لأنه لا يرى استحباب التفريق بين الصلاتين إذا لم يستلزم إيقاع إحدى الصلاتين في فضيلة الأخرى خلصنا وما نحتاج فحتى لو جمع بينهما زمانا على رأي المشهور القائل باستحباب التفريق نقول لم يوجد دليل على كفاية النافلة إذن ماذا يفعل المقلد للمشهور نقول هكذا المشهور ليس لديه دليل يدل على تفريق بطريقة ما لا أنا أقول بعد ردنا رد نبني على رأي المشهور باستحباب التفريق وردنا للروايتين نجمع لا يعمل بالروايتين انتهينا من عندنا هو يعمل بالروايتين وخلصنا احنا نقول الآن نبني على رأي المشهور نرجع نفترض اخترنا رأي المشهور باستحباب التفريق ولم نقبل هاتين الروايتين شو نسوي واضح الفكرة فنقول المشهور يقول باستحباب التفريق ولا يلزم في الصورة الثانية وقوع إحدى الصلاتين في فضيلة الأخرى زين يعني مرجوحية الجمع فيكفي في صدق التفريق بين الصلاتين الإتيان ولو بالتعقيب إذا شككت بأن التعقيب تابع لإحدى الصلاتين فعلى الأقل فيكفي الإتيان بركعتين تطوعان قاعد نبني بناءات مختلفة يبقى سؤال وهو هل عندما يجمع المكلف بين الصلاتين في وقت فضيلة إحداهما الذي قلنا وسلمنا أنه مرجوح ويستحب التفريق هل ترتفع المرجوحية بالإتيان بالنافلة بين الصلاتين يعني نوقع إحدى الصلاتين في فضيلة الأخرى ونفصل بينهما بنافلة ترتفع المرجوحية الظهر لا ليش لا لأنه أدلة كون هذا وقت فضيلة لهذه الصلاة وذاك وقت فضيلة لتلك يأبى كفاية الفصل بالنافلة واضح الفكرة؟ جيد لكن الكلام سيقع ما هو وقت الفضيلة؟ هذا سيأتي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله فإذا قلنا بأن أدلة وقت الفضيلة تفسرها رواية هذه الرواية حاصلها شنو الرواية اللي قلنا لا القدم ولا القدمين ولا القامة ولا القامتين يا صفحة هذه ها يا صفحة زرابة 134 يا حديث 134 لازم أي روي عن آبائك القدم والقدمين 134 والأربع والقامة والقامتين وظلوا مثلك والذراع والذراعين فكتب للقدم وللقدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات. فإذا شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر. إذا فهمنا من هذه الرواية أنه يكفي في تحقق وقت الفضيلة لصلاة الظهر أن يأتي قبلها بنافلة، وتحقق وقت الفضيلة للعصر أن يأتي قبلها بنافلة الظهر وصلاة الظهر ونافلة العصر، حينئذ هذه الرواية دليل على كفاية الفصل بالنافلة. لكن بغض النظر عما سيأتي في البحث الآتي، نقول هذا ليس خروجا عن القاعدة. نحن ماذا قلنا في القاعدة؟ يكره الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلة إحداهما، وعلى هذا المعنى تكون هذه الرواية أنه لم يؤتى بصلاة العصر في وقت فضيلة الظهر، لأن فضيلة العصر تتحقق بعد الإتيان بنافلة الظهر وصلاتها، ونافلة العصر تتحقق فضيلة العصر. فهنا قد فصل بين الصلاتين بأن أتى بكل واحدة منهما في وقت فضيلتها، فهذا ليس دليلا على كفاية الفصل بالنافلة، وإنما هذا يدل على أن هناك لابد أن نبحث ما هو وقت الفضيلة. وإلا هذه الرواية لو قلنا أن وقت الفضيلة ليس هذا، وأنه لابد مثلا كما يرى المشهور أن فضيلة العصر لا تتحقق إلا ببلوغ الظل مثله، من الزوال إلى بلوغ الظل مثله وقت فضيلة للظهر، ومن بلوغ الظل مثله إلى بلوغ الظل مثله وقت فضيلة للعصر، فحينئذ على هذا لو قلنا بهذا فالفصل بالنافلة لا يكفي، وهذه الرواية لا تصلح دليلا لذلك. هذه الرواية دليل للجمع بين الروايات المختلفة في وقت فضيلة الظهر ووقت فضيلة العصر. هناك لابد أن نصل أنه ما هي نتيجة الجمع، أما هنا نقول بناء على أن هذه الرواية تقول أنه لا، هذه التحديدات ليست هي المهمة، هذه التحديدات إنما هي لإيقاع النافلة، فلو وقعت نافلة الظهر وصلاة الظهر ونافلة العصر تحقق وقت الفضيلة للعصر، فهذا يعني أن الفصل بالنافلة بين الظهر والعصر لم يكن كافيا في تحقق التفريق المستحب. غاية الأمر أن صلاة العصر قد وقعت في وقت فضيلة فضيلتها. واضح؟ واضح؟ إذن بغض النظر عن النتيجة في البحث الآتي، النتيجة التي توصلنا إليها إلى الآن أن الفصل بين الفرضين بإيقاع إحداهما في وقت بإيقاع كل منهما في وقت فضيلته، هذا لا دليل على مرجوحية الجمع بهذه الحالة، وبالتالي لا نحتاج إلى الفصل حتى بالنافلة، وإن كان ذلك هو الأفضل. وأما الفصل بين الصلاتين بالنافلة إذا أوقعنا إحداهما في وقت فضيلة الأخرى فالفصل بالنافلة ليس بكاف. نحن ونتيجة هذا البحث بغض النظر عن نتيجة البحث القادم. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا ندخل في وقت الفضيلة. قلنا أن وقت صلاتي الظهر والعصر يمتد من الزوال إلى الغروب، يدخل وقتهما معا بالزوال وينتهي وقتهما معا بالغروب. ما هو الغروب؟ سيأتي. ونتكلم الآن في وقت فضيلة كل منهما. والمشهور أن وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص، وأما وقت فضيلة العصر فيبتدئ من بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص إلى بلوغ المثلين. وذهب السيد اليزدي في العروة إلى ابتداء وقت الفضيلة لكليهما من الزوال، فما بين الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص وقت فضيلة مشترك بين الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه رعاية للترتيب. وما بين المثل والمثلين وقت فضيلة مختص بصلاة العصر. المشهور يرى إذن الفرق بين رأي المشهور ورأي السيد اليزدي، أن المشهور يرى أن وقت فضيلة العصر يبدأ من بلوغ الظل مثل الشخص وينتهي ببلوغ الظل مثليه. أما السيد اليزدي فيرى أن وقت فضيلة العصر يبدأ في نفس الوقت لفضيلة الظهر، كلاهما يبدأان من الزوال. غاية الأمر أنه من الزوال إلى بلوغ الظل مثل الشاخص وقت مشترك، وقت فضيلة مشترك بين الظهر والعصر، ومن بلوغ الظل مثل الشاخص إلى بلوغ الظل مثلي وقت مختص بفضيلة العصر. هكذا يرى السيد اليزدي. والروايات في المقام على ثلاث طوائف. طائفة تضمنت التحديد بالمثل والمثلين، وطائفة تضمنت التحديد بالقدم والقدمين، وطائفة تضمنت التحديد بالقدمين أو الأربع، بالقدمين والأربعة أو الذراع والذراعين. كيف نجمع بين هذه الطوائف؟ كيف نحل التعارض بينها؟ هذه الطوائف بينها تعارض من جهتين. هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. سيأتي.